بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول النووي رحمه الله: في آخر باب كرامات الأولياء، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث في هذا، قال: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في موضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر ومنها حديث جريج وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لشيء قط: إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. والشاهد من هذا ما أكرم الله عز وجل به عمر ابن الخطاب من كونه كان موفقا، وقد أسلفنا ذلك، وأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الملهمين الذين يلهمهم الله عز وجل الحق والصواب، ويجري الله عز وجل الحق على ألسنتهم، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما قوله قبل ذلك: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، هذا حديث صهيب أخرجه مسلم، وهو حديث طويل وفيه عبر وقصص، والشاهد فيه ما أكرم الله عز وجل به ذلك الغلام الذي تعلم الدين من ذلك الراهب، أكرمه الله عز وجل بكرامات. فمن ذلك أنه حين قال وقد عرض للناس دابة عظيمة منعتهم من أن يجوزوا الطريق، قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، ثم رمى تلك الدابة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتلها. فقتلت تلك الدابة بتلك الرمية ومضى الناس. ومن ذلك ما أكرمه الله عز وجل به من أنه كان يدعو الله عز وجل بشفاء المرضى فيشفون، يشفى الأعمى بإذن الله عز وجل إذا دعا له ذلك الغلام والأبرص والمريض، يشفون إذا جاءوا وآمنوا برب الغلام، آمنوا بالله رب العالمين، فيدعو لهم فيشفيهم الله كرامة عظيمة لذلك الغلام. ومنها ما أكرمه الله عز وجل به حين أن جاءه، ومن ذلك أيضا حين دعا لوزير الملك الأعمى فرد الله إليه بصره وقال: من رد إليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب سواي؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ فعذب حتى دل على الراهب على الغلام، فقال له الملك: قد بلغ من شأنك ومن سحرك أنك تبرئ الأكمه والأعمى والأبرص. قال: إني لا أشفي وإنما أشفي الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه وعذبه عذابا شديدا حتى دل على الراهب فقتل الراهب. ثم أمر الملك جنوده أن يذهبوا بهذا الغلام ليلقوه من سفح جبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فتساقط أولئك الجنود ورجع هو يمشي إلى الملك. هذه كرامة كرمه الله عز وجل ونجاه من القوم الظالمين. ثم أمر جنودا آخرين أن يذهبوا به فيتوسطوا به البحر في قرقور، أي في قارب صغير، فإن رجع عن دينه وإلا ألقوه في البحر. فلما توسطوا به اليم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف القارب بأولئك الجنود فهلكوا، وعاد هو يمشي إلى الملك كرامة. ومن ذلك أنه قال للملك: إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك. ثم أمره أن يجمع الناس في صعيد واحد وأن يأخذ سهما من كنانته وأن يسدد إليه السهم وأن يقول: بسم الله رب الغلام، فإذا هو فعل ذلك قتله وإلا لم يقتله. ففعل الملك ما أمره به الغلام فجمع الناس في صعيد عظيم وقال ما فعله أو فعل ما قال له الغلام، فوقع السهم في صدغه أي في جانب رأسه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: قد وقع بك حذرك، كرامة من الله سبحانه وتعالى أكرم بها الغلام أن كان موته سببا لإيمان الناس كلهم إلا اليسير. فهذه بعض الكرامات في حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر. قوله: ومنه حديث جريج. حديث جريج لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وقصته معروفة. وكان رجلا عابدا من بني إسرائيل، فأراد بنو إسرائيل أن يفتنوه وأن يصرفوه عن عبادته، وكانت امرأة يتحسن أو يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فقالوا افعلي، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي كان يأوي إلى صومعة جريج، فحملت من الراعي، فلما وضعت حملها قالت هو من جريج، فجاءوا واستنزلوه وضربوه وهدموا صومعته، وهو يقول ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك. قال ائتوني بالغلام، فجاءوا به، فقام يصلي ركعتين ثم طعن بإصبعه في خاصرة الغلام وفي بطن الغلام وقال من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل ذلك الغلام كرامة لجريج، قال فلان الراعي، فسقط في يد بني إسرائيل وعلموا أنهم قد ظلموه وآذوه، فقالوا نعيد صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طين كما كانت. هذا هو الشاهد من قصة جريج العابد في بني إسرائيل. وقوله وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة حين دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فأما أحدهم فدعا الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت عنهم صخرة عظيمة لا يستطيعون زحزحتها، لكن غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. ثم دعا الآخر بعفته عن الحرام والفاحشة فانفرجت عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم دعا الثالث بأدائه للأمانة وعفته عن المال الحرام ففرجت الصخرة وخرجوا يمشون، كرامة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء الذين دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. وهؤلاء كلهم في الأمم قبلنا. وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، فتتبع ذلك السحاب فأفرغ ماءه في شرجة وسالت تلك ذلك الماء حتى وصل إلى حديقة، فسأله وقال ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمعه من السحاب. قال إني سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان. قال أما إذ قلت ذلك فإني أعمد إلى ما يخرج منها فأقسمه ثلاثة أقسام، فثلث أعيده فيها، وثلث أتصدق به، وثلث آكله أنا وأهلي. فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أكرم بها صاحب تلك الحديقة التي أعطى مما أعطاه الله. قال وغير ذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجتيه أو مع زوجته سارة ومع هاجر أم إسماعيل في قصة طويلة. فأما سارة فمما أكرم الله عز وجل بها مما أكرمها الله عز وجل به أنها حين مرت مع إبراهيم ومروا بأرض ملك جبار لا تمر به امرأة حسناء إلا أخذها، قال لسارة وقد سئل من هذه فقال أختي، قال إني قد أخبرتهم أنك أختي فلا تكذبيني، فأخذها الملك فلما أراد أن يدنو منها دعت الله سبحانه وتعالى عليه فيبست يده وشل في مكانه 3 مرات، كلما مد يده إليها لم يستطع أن يتقدم إليها، فقال إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بجنية، أخرجوها عني. فأخرجها من عنده وأخدمها هاجر. فقالت سارة لما عادت إلى زوجها إبراهيم عليه السلام: ألم تر أن الله رد كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد كيد الفاجر فلم يصل إليها بسوء، وأخدم هاجر أي ذلك الملك الفاجر أعطاها هاجر أمة لها، ثم إنها وهبتها لإبراهيم عليه السلام، فكانت سرية، فكانت أم إسماعيل. وفي قصة أم إسماعيل أيضا من الكرامات، عند أن جاء بهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة، حديث ابن عباس حديث عظيم، وأن ابن عباس وأن إبراهيم عليه السلام تركهم في واد غير ذي زرع. قال ابن عباس: جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه آنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حين لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت عطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، أي في عطش وجوع وهو رضيع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، رحمة الأم بولدها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، أقرب الجبال إلى دوحة الكعبة إلى مكان الكعبة المبنية الصفا، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما 7 أشواط اقتداء بأم إسماعيل عليه السلام. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها، تشكت نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث فأغث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، في رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أي لم تحوضه ولم تغرف منه، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، عينا جارية معينا. قال فشربت، فلما فعلت ذلك صارت بئرا يغترف منها، ولو لم تغترف منه لكانت عينا سائحة على وجه الأرض. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، يعني رابية مكان مرتفع، والسيل إذا جاء يتوزع يمينا وشمالا. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء أو كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، العوافي هي الطير والسباع، الذي يقول نوم العوافي، نوم العوافي، العوافي هي الطير والسباع. فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني شخصا يجري وينظر، أو اثنين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني وجدت من يؤانسها، فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم قبائل جرهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام الذي هو إسماعيل وتعلم العربية، أي من جرهم منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أي حين شب أعجبوا به، فلما أدرك أن يزوج زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، أي يطلب لنا رزقا وصيدا، وفي رواية: يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أحس بشخص جاء وذهب، إما بشم لبعض رائحته، وإما بشيء لفت انتباهه من تغير في بيت، أو شيء قدم لشخص يجلس، أو نحو ذلك، كأنه آنس شيئا. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. إذن هذه الزيارة الثالثة لإبراهيم، الأولى حين جاء بأم إسماعيل، الثانية حين جاء وهم في جهد وشدة وضيق، الثالثة هذه. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما كان عندهم الخبز والحب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. في غير مكة لحم ماء فقط لا يتفق مع الأجساد ولا مع المعد ولا مع الناس، لكن في مكة يمشي الحال، لحم صيد وماء يمشي معهم الحال. قال وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل، فقالت امرأته ذهب يصيد، فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب، فقال وما طعامكم وما شرابكم، قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم، بارك الله بالماء، ماء زمزم يحمل منه إلى أطراف الأرض من بئر زمزم. قال فإذا جاء زوجك، وكذلك أيضا اللحم في مكة، لحم الهدي والأضاحي ولحم نعم الفدية ونحو ذلك، ولو رأيت أيام العيد هناك كيف تتكدس اللحوم في المسالخ ويشبع الناس من اللحم. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد، قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء، قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. وهي مسكينة ما تدري ما معنى ثبت عتبة بابك، ولا الأولى تدري ما معنى غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة. لهذا إذا رؤي في المنام العتبة وأمكن أن تفسر على المرأة فسرت بها. أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك هذه الرابعة وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. هذه الرابعة. والخامسة حين بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إن كانت غير هذه فالظاهر أنها غيرها فتكون خامسة، خمس مرات ثبت الدليل أن إبراهيم عليه السلام تردد على مكة من الشام. فإني قال أم كان بالعراق ثم هاجر إلى الشام. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة. قال فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي تعانق ورحب أحدهما بالآخر بالمعانقة المعروفة عند رقاء الوالد بولده والولد بوالده. فقال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك، ولد صالح إسماعيل عليه السلام. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة الذي هو مقام إبراهيم. حجر كان إسماعيل عليه السلام يقدمه لأبيه يصعد عليه ويرص الحجر في الصف، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وهيب بن الورد صلوات الله عليك يا خليل الرحمن، تبني بيت الرحمن وأنت تخشى أن لا يتقبل منك، لأنه يبني بيت الله وهو أعظم بيت في الأرض وضع للناس، وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يشفق أن لا يتقبل منه. قال وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا، فلما بلغت الوادي وسعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، يعني يستعد للموت، فلم تقرها نفسها ما تمالكت أن ترى ولدها على هذا الحال. رجعت إلى الصفا والمروة تنظر هل هناك أحد، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هو بصوت. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه، عقب آخر القدم على الأرض، فانبثق الماء، خرج الماء، نبع الماء، فدهشت أم إسماعيل دهشت اندهشت من هذه الكرامة، فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله أي تحوض الماء. قال: رواه بهذه الروايات، رواه البخاري بهذه الروايات كلها. الدوحة شجرها الكبيرة، قوله قف أي ولى، والجري الرسول، وألف معناه وجد، وينشغ أي يشهق للموت. هذه كرامة، وكرامة الأولياء والصالحين كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيل فيها قد مر في الدروس الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالاستقامة على دينه والثبات على ذلك حتى نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكتابه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بهما، وأن يكرمنا باجتناب الأهواء والبدع والضلالات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تفضلوا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.